الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في ذكر آداب أصحاب الحديث من كتاب شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتواصون بالحق وبالصبر. هذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق بشريعة الله سبحانه وتعالى. كل ما جاء في شريعة الله الأمر به أو النهي عنه، فالامتثال بما أمر الله به حق، والانتهاء عما نهى الله عنه حق، فيدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للإسلام وللمسلمين ولولاة أمر المسلمين. وتواصوا بالصبر يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر، الصبر بجميع أنواعه. قال: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه. يتحابون في الدين ويتباغضون فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما معنى أن تحب في الله؟ يعني أن تحب الرجل لا تحبه لأجل أنه قريبك أو أنه صديقك أو لأنه ينفعك بمصالح دنيوية، لا، ولكنك تحبه لأنه قريب من الله، لأنه عبد صالح. هذا معنى أن تحب الشخص لله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن تحب الشخص لله، تحبه لأنه قريب من الله. فأنت لأنك تحب الله تحب ما يحبه الله، وهذا العبد عندما يكونك قريبا من الله يحبه الله، فأنت تحبه لله لا تحبه لمصلحة شخصية. هذا معنى الحب في الله. وهذه الكلمة لها لوازم: يلزم إذا كنت تحبه في الله أن تكون ناصحا له، مشفقا عليه، وأن تحاول أن توصل له ما تستطيع من الخير، وتدفع عنه ما تستطيع من الشر. هذا معنى الحب في الله، كلمة عظيمة ليست سهلة. فأهل الحديث يحبون في الله ويبغضون في الله، لأن هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى. ما معنى أن تبغض الشخص لله؟ لأنه عاص تبغضه على قدر معصيته، تبغضه على قدر معصيته. إذا كان اجتمع فيه إيمان وفسق تحبه على قدر إيمانه وتبغضه على قدر فسقه. أما الكافر هو الذي يبغض بغضا تاما، لأنه بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحب في الله والبغض في الله. أهل السنة يبغضون أهل البدع، لماذا؟ لأنهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم يخالفون شرع الله، لذلك يبغضون أهل البدع. وهذا معنى الولاء والبراء. معنى الولاء أن تحب المؤمن وأن تنصره وأن تعينه على الحق، والبراء أن تبغض الكافر وتبغض المبتدع الضال وتحذر منه ومن ضلاله. هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. هذه لاحظ، هذه الجملة مهمة جدا، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه. هذا من الأصول التي يفارقنا فيها المميع. هم لا يعرفون شيء اسمه حب في الله وبغض في الله مع أهل البدع، فلا تجدهم يبغضون أهل البدع ويعادونهم، لا، معاداتهم لأهل السنة ومحبتهم ووئامهم ومجالستهم لأهل البدع. هذا فارق عظيم بيننا وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. انظر الحب والبغض، هذا أمره عظيم. الأنصار لماذا يحبون؟ لماذا نحبهم؟ لأنهم نصروا دين الله تبارك وتعالى، وآمنوا وأطاعوا ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذي يحبهم يحبهم لذلك، والذي يبغضهم يبغضهم لذلك، وهو مبغض لدين الله، مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبغض لنصرته، لذلك من نصره كان مبغضا له. الحب في الله والبغض في الله. الكراهية، ندندن الناس اليوم كثيرا إيش؟ القضاء على الكراهية. الكراهية من أصول ديننا، تعلمون هذا؟ الكراهية من أصول ديننا. نبغض أهل البدع، نبغض الكفرة، نوالي في الله ونعادي في الله. هذا أصل عظيم من أصول الدين، يدندن الكثير اليوم إلى نفيه، يحاولون القضاء عليه، على أصل الولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى، في الإسلام وفي السنة. فكونوا حذرين من ذلك. كلمة محاربة الكراهية هذه كلمة منكرة. الكراهية هذه فيها تفصيل، ما هي الكراهية التي تعنيها؟ إذا كنت تعني كراهية في الدين فهذه من أصول ديننا، ولا يكون العبد مؤمنا حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. لن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الحب والنصرة هذا من أصول ديننا، والبغض والعداء لأعداء الله هذا من أصول ديننا. نعم. قال المؤلف: ويتقون الجدال في الدين والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلال، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذا كله من أصول ديننا. يتقون الجدال في الدين والخصومات فيه. السلف الصالح جميعا على هذا الأصل، ما في شيء اسمه مجادلة مع أهل البدع، أخذ ورد وعطاء. ها، مثل هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إيقاع الشبهات في قلبك ومرضه والدخول في البدع. وننصحكم بقراءة بداية كتاب الشريعة للأجري وكتاب أصول السنة، شرح اعتقاد أصول السنة لللكائي، فيهما تأصيل هذا الأصل الأصيل والتشنيع على من خالفه. بل ذكر اللالكائي أن من خالفه ممن يدعي السنة كان مآله إلى الانحراف، وهذا هو الحق. وهذا أمر قد شاهدناه وواقعناه، بعض الذين كانوا يزعمون السنة فتحوا الباب على مصراعيه لمجادلة أهل البدع ومخاصمتهم، حتى صاروا بعد ذلك من جلسائهم ومحبيهم ومن المدافعين عنهم. هذه عاقبة مخالفة أصول السنة وأهل السنة. قال أبو خلابة: لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم ولا تجادلوهم، فإني أخشى عليكم أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم بعض ما لبس عليهم. وكلام السلف في هذا كثير، قد ذكرت جملة منه في شرحي على أصول السنة للإمام أحمد. وفي كتاب الشريعة للآجري وكتاب اللالكائي ما يكفي من الآثار السلفية التي تدل على هذا الأصل. فإياك ومجادلة أهل البدع وإياك ومجالستهم. ليس من منهج أهل السنة أن تجالس أهل البدع ولا أن تجادلهم، بل من منهجنا مفارقتهم والانفصال عنهم وإيضاح الحق من الباطل. هذه أصولنا. لذلك لما قالوا للإمام أحمد، للإمام الأوزاعي عفوا، قالوا للإمام الأوزاعي: رجل يريد أن يجالس أهل السنة وأهل البدع. قال: ذاك رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. هذه أصولنا الحمد لله ثابتة. وإياكم أن يشوش عليكم المميع ومن سلك مسلكه. وهؤلاء مبتدعة، ليسوا بأهل السنة، فأصولهم مخالفة لأصول أهل السنة في الولاء والبراء، في المخاصمة والمجادلة مع أهل البدع، في مفارقة أهل البدع وعدم مجالستهم. يخالفون في كل هذا. انظر هنا ماذا يقول المؤلف: ويتقون الجدال في الدين والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات. يتكلم عن أهل السنة، عن منهج السلف رضي الله عنهم. وأنا لا أنقل لكم أثرا ولا أثرين ولا ثلاث، بل هو منهج السلف رضي الله عنهم في هذا. يجانبون أهل البدع والضلالات، يعني يكونون هم في جانب وأهل البدع في جانب آخر. حتى كان يقول بعضهم: من جالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقال آخر: إذا رأيت المبتدع في طريق فاسلك طريقا آخر. تجديد شديد في هذا الأمر حتى يبقى قلبك سليما. والسلامة بارك الله فيكم لا يعدلها شيء. قال: ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذا دينهم، معادات أصحاب الأهواء. سينقل المؤلف إن شاء الله، ونقل غيره الإجماع على ذلك، إجماع السلف رضي الله عنهم، على بغض أهل البدع ومفارقتهم. سيأتي من كلام المصنف بإذن الله تعالى، حتى تعلموا أن المميع مفارقين أو مفارقون لمنهج السلف الذي أجمع عليه السلف رضي الله عنه. قال المؤلف: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم، بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومما أنزل إلينا من ربنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. منهج السلف الاتباع. لاحظ هنا ماذا يقول المؤلف: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. وبأصحابه اقتداء، اتباع، ليس ابتداعا. ركز على هذا جيدا وقف عنده، فربما تجد حتى من كلام بعض الذين تعظمهم وتبجلهم في نفسك ما يخالف هذا الأصل. اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنه. البعض يسمي هذا تقليدا، هذا خطأ باطل. منهج السلف ما كان عليه السلف، نحن لا نقلد الواحد والاثنين في اجتهاده، ربما يصيب ربما يخطئ، لا، نحن نتبع منهج السلف الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه وكانوا يقررونه. لا نتحدث عن مسائل اجتهادية، هذه القضايا مسائل عقائدية والمسائل التي اتفق عليها السلف رضي الله عنهم وكثرت الآثار التي تدل على رسم الطريق الذي كانوا عليه، مثل هذه ثوابت لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها أبدا. ما في شيء اسمه اجتهد فأخطأ هنا، اجتهد وخطأ وأخطأ، هذه أين تأتي؟ تأتي في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التي عليها أدلة نيرة كالشمس هذه لا مجال فيها للاجتهاد، ومن اجتهد فلا يعذر لأنه قد خالف شرع الله باجتهاده. لا يجوز لك أن تجتهد هنا، عندك نصوص واضحة وصريحة، كيف تجتهد؟ كالذي يأتي كأن شخصا يأتيك اليوم ويقول لك الفجر 4 ركعات، أنا اجتهدت وأداني اجتهادي إلى هذا، تقبل منه؟ لا تقبل منه. كذلك بقية المسائل لا يقبل الاجتهاد في هذه القضايا. يأتيك النصراني يقول لك والله أنا اجتهدت فأخطأت بأن عيسى ابن الله، يقول له وافقناك، لا ما نوافقه، اجتهاده هذا اجتهاد باطل مردود، لا عبرة به. ليش؟ لأن الأدلة نيرات واضحات لا تخفى على إنسان منصف يريد الحق. هذا ما نقوله هنا، الاقتداء، الاتباع. احذر من الإخلال في هذا الإخلال في هذا الأصل أو بهذا الأصل. وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. والذين إيش؟ اتبعوا من؟ المهاجرين والأنصار. اتباع، سلكوا طريقهم ومشوا خلفهم بس، ما غيروا ولا بيد ولا بدلوا. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن أنت مأمور باتباع سبيل المؤمنين، تمأمور بالاتباع. قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا أصل عظيم، انتبه له جيدا. مسألة جاءتك عن السلف خذها بالتسليم فقط بس، ما في مجال للاجتهاد فيها. نعم إذا اختلفوا نختلف معهم، أما إذا اتفقوا فنتفق معهم، ما عندنا سبيل آخر. والحمد لله هم اختلفوا في القضايا المحكمات في شريعة الله، ما بينهم خلاف بحمد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر بالاتباع. وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة، والجماعة تفسر بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الرواية الأخرى جاءت مفسرة. هذا واضح. إذا نحن مأمورون بإيش؟ بالاتباع. وإذا خالفنا هذا المنهج هلكنا. العقل يا أخوان يشطح، له شطحات عجيبة غريبة. فإذا لم تزمه بزمام الاتباع انفلت وهلك وأهلكك. وهذا الذي رأيناه من الأذكياء، أكثر ما تجد من أهل الضلال من الأذكياء، هؤلاء المتكلمون الذين خاضوا في ربهم تبارك وتعالى بعقولهم هم من الأذكياء، لكنهم هلكوا نسأل الله العافية والسلام. في ضلالهم الذي سلكوه. ليش؟ ما الذي أهلكهم؟ عقولهم، اغتروا بذكائهم فهلكوا وتركوا الاتباع الذي أمروا به. رحم الله من قال: بلادة في سنة خير من ذكاء في بدعة. هذا حق والله، أبقى على السنة وأكون بليدا خير لي من أن أكون ذكيا وعلى غير السنة. فالعبرة بالنجاة، والنجاة تكون بإيش؟ بالسنة، سواء كنت ذكيا أو كنت بليدا. قال ابن مسعود: إيش؟ تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفاكم السلف بيان أمر هذا الدين، فلسنا بحاجة إلى أمر جديد من عندك. قال: ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. أئمة السلف الصالح، أصحاب القرون الثلاثة الأولى، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أئمة السلف الصالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء أئمة السلف الصالح، هذا المقصود بالسلف الصالح، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، أئمة تلك الأزمنة وعلماؤهم أهل الحديث، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذهم كسعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، الزهري، سليمان بن يسار، قاسم بن محمد. سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر، أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن عمر. نعمة التابعين هؤلاء، أتباع التابعين كعبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، الأوزاعي، أولئك الذين ذكرناه، عبد الله بن مبارك في خراسان، سفيان الثوري، حماد بن زيد، حماد بن سلمة في العراق، الأوزاعي، وإبراهيم الفزاري، وسعيد التنوخي في الشام، سفيان بن عيينة، ومالك بن أنس في الحجاز، وليث بن سعد في مصر. هؤلاء كبار أئمة أتباع التابعين، هم أهل الحديث، أهل الحديث. ما نعني بالحديث؟ نعني بالحديث حديث كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أهل الحديث. كما ذكر اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، استدل بما ورد في كتاب الله من ذكر من تسمية القرآن حديثا، والحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا هؤلاء أهل الحديث، وهم الذين أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ومن اتبعهم بإحسان. كالإمام أحمد، وأئمة الهدى من علماء السنة المشاهير. قال ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. هذا دينهم، يبغضون أهل البدع، وهذا فارق بيننا وبين المميه، هذا الأصل. ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ما في صحبة ولا في محبة بيننا وبينهم. ولا يسمعون كلامهم، لاحظونا، لا يجادلونهم ويسمعون كلامهم، لا بالجدال ولا بغيره، ولا صحبة بينهم، انفصال تام. ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، هذا هو. قال ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. يجتنبون سماع كلامهم لأن كلامهم إذا وقع في القلوب أمرضها ويجر وساوس وأفكار تعرض على الذهن بعد سماع هذه الكلمات، هذا يفرون منه. قال وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأهل البدع لا يؤتمنون، فكل مجالسهم يطرحون فيها شبهاتهم، فأنت تفر منها ولا تجالسهم. بهذه الآية استدل السلف رضي الله عنهم بعدم جواز مجالسة أهل البدع ولا سماع كلامهم. وجاء في الحديث أيضا في ذكر الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، فإن معه شبهات، شبهاته خطيرة، وأهل البدع مثله. بمثل هذا بارك الله فيكم من الأصول يحفظ العبد قلبه من الشبهات، والسلامة لا يعدلها شيء. احفظ قلبك وفر من أهل البدع. كلامنا هذا كله في أهل البدع الذين عندهم شبهات، أما العوام الذي لا يعرف شيئا عن أمور دينه ولا يعرف يلقي شبهات فهذا يتلطف به ويحسن معه ونتعامل معه بإحسان، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه وندعوه إلى الخير. أما كلامنا كله عن أصحاب الشبهات الذين عندهم شبهات، المتكلمون منهم وعلماؤهم ودعاتهم، هؤلاء الذين نعنيهم هنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في ذكر آداب أصحاب الحديث من كتاب شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتواصون بالحق وبالصبر. هذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، شريعة الله سبحانه وتعالى، كل ما جاء في شريعة الله الأمر به أو النهي عنه فالامتثال بما أمر الله به حق، والانتهاء عما نهى الله عنه حق، فيدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للإسلام وللمسلمين ولولاة أمر المسلمين. وتواصوا بالصبر يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر، الصبر بجميع أنواعه. قال ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه. يتحابون في الدين ويتباغضون فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما معنى أن تحب في الله؟ يعني أن تحب الرجل لا تحبه لأجل أنه قريبك أو أنه صديقك أو لأنه ينفعك بمصالح دنيوية، لا، ولكنك تحبه لأنه قريب من الله، لأنه عبد صالح. هذا معنى أن تحب الشخص لله سبحانه وتعالى، هذا معنى أن تحب الشخص لله، تحبه لأنه قريب من الله. فأنت لأنك تحب الله تحب ما يحبه الله، وهذا العبد عندما يكونك قريبا من الله يحبه الله، فأنت تحبه لله لا تحبه لمصلحة شخصية. هذا معنى الحب في الله. وهذه الكلمة لها لوازم، يلزم إذا كنت تحبه في الله أن تكون ناصحا له، مشفقا عليه، وأن تحاول أن توصل له ما تستطيع من الخير وتدفع عنه ما تستطيع من الشر. هذا معنى الحب في الله، كلمة عظيمة ليست سهلة. فأهل الحديث يحبون في الله ويبغضون في الله، لأن هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى. ما معنى أن تبغض الشخص لله؟ لأنه عاصي تبغضه على قدر معصيته، تبغضه على قدر معصيته. إذا كان اجتمع فيه إيمان وفسق تحبه على قدر إيمانه وتبغضه على قدر فسقه. أما الكافر هو الذي يبغض بغضا تاما لأنه بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحب في الله والبغض في الله. أهل السنة يبغضون أهل البدع، لماذا؟ لأنهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم يخالفون شرع الله، لذلك يبغضون أهل البدع. وهذا معنى الولاء والبراء. معنى الولاء أن تحب المؤمن وأن تنصره وأن تعينه على الحق، والبراء أن تبغض الكافر وتبغض المبتدع الضال وتحذر منه ومن ضلاله. هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. هذه، لاحظ هذه الجملة مهمة جدا، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه. هذا من الأصول التي يفارقنا فيها المميع. هم لا يعرفون شيء اسمه حب في الله وبغض في الله مع أهل البدع، فلا تجدهم يبغضون أهل البدع ويعادونهم، لا، معاداتهم لأهل السنة ومحبتهم ووئامهم ومجالستهم لأهل البدع، هذا فارق عظيم بيننا وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. انظر الحب والبغض، هذا أمره عظيم. الأنصار لماذا يحبون؟ لماذا نحبهم؟ لأنهم نصروا دين الله تبارك وتعالى، وآمنوا وأطاعوا ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذي يحبهم يحبهم لذلك، والذي يبغضهم يبغضهم لذلك، فهو مبغض لدين الله، مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبغض لنصرته، لذلك من نصره كان مبغضا له. الحب في الله والبغض في الله. الكراهية يدندن الناس اليوم كثيرا إيش؟ القضاء على الكراهية. الكراهية من أصول ديننا، تعلمون هذا؟ الكراهية من أصول ديننا، نبغض أهل البدع، نبغض الكفرة، نوالي في الله ونعادي في الله. هذا أصل عظيم من أصول الدين، يدندن الكثير اليوم إلى نفيه، يحاولون القضاء عليه على أصل الولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى، في الإسلام وفي السنة. فكونوا حذرين من ذلك. كلمة محاربة الكراهية هذه كلمة منكرة. الكراهية هذه فيها تفصيل، ما هي الكراهية التي تعنيها؟ إذا كنت تعني كراهية في الدين فهذه من أصول ديننا، ولا يكون العبد مؤمنا حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. لن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الحب والنصرة هذا من أصول ديننا، والبغض والعداء لأعداء الله هذا من أصول ديننا. نعم. قال المؤلف: ويتقون الجدال في الدين والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلال، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذا كله من أصول ديننا. يتقون الجدال في الدين والخصومات فيه. السلف الصالح جميعا على هذا الأصل، ما في شيء اسمه مجادلة مع أهل البدع، أخذ ورد وعطاء. ها، مثل هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إيقاع الشبهات في قلبك ومرضه والدخول في البدع. وأنا أنصحكم بقراءة بداية كتاب الشريعة للآجري وكتاب أصول السنة، شرح اعتقاد أصول السنة لللكائي، فيهما تأصيل هذا الأصل الأصيل والتشنيع على من خالفه. بل ذكر اللالكائي أن من خالفه ممن يدعي السنة كان مآله إلى الانحراف، وهذا هو الحق. وهذا أمر قد شاهدناه وواقعناه، بعض الذين كانوا يزعمون السنة فتحوا الباب على مصراعيه لمجادلة أهل البدع ومخاصمتهم، حتى صاروا بعد ذلك من جلسائهم ومحبيهم ومن المدافعين عنهم. هذه عاقبة مخالفة أصول السنة وأهل السنة. قال أبو خلابة: لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم، فإني أخشى عليكم أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم بعض ما لبس عليهم. وكلام السلف في هذا كثير، قد ذكرت جملة منه في شرحي على أصول السنة للإمام أحمد. وفي كتاب الشريعة للآجري وكتاب اللالكائي ما يكفي من الآثار السلفية التي تدل على هذا الأصل. فإياك ومجادلة أهل البدع، وإياك ومجالستهم. ليس من منهج أهل السنة أن تجالس أهل البدع ولا أن تجادلهم، بل من منهجنا مفارقتهم والانفصال عنهم وإيضاح الحق من الباطل. هذه أصولنا. لذلك لما قالوا للإمام أحمد، للإمام الأوزاعي عفوا، قالوا للإمام الأوزاعي: رجل يريد أن يجالس أهل السنة وأهل البدع. قال: ذاك رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. هذه أصولنا الحمد لله ثابتة. وإياكم أن يشوش عليكم المميع ومن سلك مسلكه. وهؤلاء مبتدعة، ليسوا بأهل السنة، فأصولهم مخالفة لأصول أهل السنة في الولاء والبراء، في المخاصمة والمجادلة مع أهل البدع.
في مفارقة أهل البدع وعدم مجالستهم، يخالفون في كل هذا. انظر هنا ماذا يقول المؤلف: ويتقون الجدال في الدين والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات. يتكلم عن أهل السنة، عن منهج السلف رضي الله عنهم، وأنا لا أنقل لكم أثرا ولا أثرين ولا ثلاث، بل هو منهج السلف رضي الله عنهم في هذا. يجانبون أهل البدع والضلالات، يعني يكونون هم في جانب وأهل البدع في جانب آخر. حتى كان يقول بعضهم: من جالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقال آخر: إذا رأيت المبتدع في طريق فاسلك طريقا آخر. تجديد شديد في هذا الأمر حتى يبقى قلبك سليما. والسلامة بارك الله فيكم لا يعدلها شيء. قال: ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذا دينهم، معادات أصحاب الأهواء. سينقل المؤلف إن شاء الله، ونقل غيره الإجماع على ذلك، إجماع السلف رضي الله عنهم، على بغض أهل البدع ومفارقتهم. سيأتي من كلام المصنف بإذن الله تعالى، حتى تعلموا أن المميع مفارقين أو مفارقون لمنهج السلف، منهج الذي أجمع عليه السلف رضي الله عنه. قال المؤلف: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومما أنزل إلينا من ربنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. منهج السلف الاتباع. لاحظ هنا ماذا يقول المؤلف: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. اقتداء، اتباع، ليس ابتداعا. ركز على هذا جيدا، وقف عنده. فربما تجد حتى من كلام بعض الذين تعظمهم وتبجلهم في نفسك ما يخالف هذا الأصل. اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنه. البعض يسمي هذا تقليدا، هذا خطأ باطل. منهج السلف ما كان عليه السلف، نحن لا نقلد الواحد والاثنين في اجتهاده، ربما يصيب ربما يخطئ، لا، نحن نتبع منهج السلف الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه، وكانوا يقررونه. لا نتحدث عن مسائل اجتهادية، هذه القضايا مسائل عقائدية، والمسائل التي اتفق عليها السلف رضي الله عنهم، وكثرت الآثار التي تدل على رسم الطريق الذي كانوا عليه. مثل هذه ثوابت لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها أبدا. ما في شيء اسمه اجتهد فأخطأ هنا. اجتهد وخطأ وأخطأ، هذه أين تأتي؟ تأتي في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التي عليها أدلة نيرة كالشمس، هذه لا مجال فيها للاجتهاد، ومن اجتهد فلا يعذر، لأنه قد خالف شرع الله باجتهاده. لا يجوز لك أن تجتهد هنا، عندك نصوص واضحة وصريحة، كيف تجتهد؟ كالذي يأتي كأن شخصا يأتيك اليوم ويقول لك: الفجر 4 ركعات، أنا اجتهدت وأداني اجتهادي إلى هذا، تقبل منه؟ لا تقبل منه. كذلك بقية المسائل لا يقبل الاجتهاد في هذه القضايا. يأتيك النصراني يقول لك: والله أنا اجتهدت فأخطأت بأن عيسى ابن الله. يقول له: وافقناك. لا، ما نوافقه، اجتهاده هذا اجتهاد باطل مردود، لا عبرة به. ليش؟ لأن الأدلة نيرات واضحات، لا تخفى على إنسان منصف يريد الحق. هذا ما نقوله هنا، الاقتداء، الاتباع. احذر من الإخلال في هذا الإخلال في هذا الأصل أو بهذا الأصل. وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. والذين إيش؟ اتبعوا من؟ المهاجرين والأنصار. اتباع، سلكوا طريقهم ومشوا خلفهم، بس ما غيروا ولا بيد ولا بدلوا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن أنت مأمور باتباع سبيل المؤمنين، أنت مأمور بالاتباع. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا أصل عظيم، انتبه له جيدا. مسألة جاءتك عن السلف خذها بالتسليم فقط، بس ما في مجال للاجتهاد فيها. نعم إذا اختلفوا نختلف معهم، أما إذا اتفقوا فنتفق معهم، ما عندنا سبيل آخر. والحمد لله هم اختلفوا في القضايا المحكمات في شريعة الله، ما بينهم خلاف بحمد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر بالاتباع. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ رسول الله. قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية الجماعة، والجماعة تفسر بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من الرواية الأخرى جاءت مفسرة. هذا واضح. إذا نحن مأمورون بإيش؟ بالاتباع. وإذا خالفنا هذا المنهج هلكنا. العقل يا أخوان يشطح، له شطحات عجيبة غريبة. فإذا لم تزمه بزمام الاتباع انفلت وهلك وأهلكك. وهذا الذي رأيناه من الأذكياء، أكثر ما تجد من أهل الضلال من الأذكياء. هؤلاء المتكلمون الذين خاضوا في ربهم تبارك وتعالى بعقولهم هم من الأذكياء، لكنهم هلكوا، نسأل الله العافية والسلام، في ضلالهم الذي سلكوه. ليش؟ ما الذي أهلكهم؟ عقولهم. اغتروا بذكائهم فهلكوا وتركوا الاتباع الذي أمروا به. رحم الله من قال: بلادة في سنة خير من ذكاء في بدعة. هذا حق والله. أبقى على السنة وأكون بليدا خير لي من أن أكون ذكيا وعلى غير السنة. فالعبرة بالنجاة، والنجاة تكون بإيش؟ بالسنة، سواء كنت ذكيا أو كنت بليدا. قال ابن مسعود: إيش؟ تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفاكم السلف بيان أمر هذا الدين، فلسنا بحاجة إلى أمر جديد من عندك. قال: ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. أئمة السلف الصالح، أصحاب القرون الثلاثة الأولى، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أئمة السلف الصالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء أئمة السلف الصالح. هذا المقصود بالسلف الصالح، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، أئمة تلك الأزمنة وعلماؤهم أهل الحديث، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذهم كسعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، الزهري، سليمان بن يسار، قاسم بن محمد،
سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر، أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن عمر، نعمة التابعين هؤلاء، أتباع التابعين كعبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، الأوزاعي، أولئك الذين ذكرناهم، عبد الله بن مبارك في خراسان، سفيان الثوري، حماد بن زيد، وحماد بن سلمة في العراق، الأوزاعي، وإبراهيم الفزاري، وسعيد التنوخي في الشام، سفيان بن عيينة، ومالك بن أنس في الحجاز، وليث بن سعد في مصر. هؤلاء كبار أئمة أتباع التابعين، هم أهل الحديث، أهل الحديث. ما نعني بالحديث؟ نعني بالحديث حديث كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أهل الحديث. كما ذكر اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، استدل بما ورد في كتاب الله من ذكر من تسمية القرآن حديثا، والحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا هؤلاء أهل الحديث، وهم الذين أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن اتبعهم بإحسان. كالإمام أحمد، وأئمة الهدى من علماء السنة المشاهير. قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. هذا دينهم، يبغضون أهل البدع، وهذا فارق بيننا وبين المميع، هذا الأصل. ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ما في صحبة ولا في محبة بيننا وبينهم. ولا يسمعون كلامهم، لاحظونا، لا يجادلونهم ويسمعون كلامهم، لا بالجدال ولا بغيره، ولا صحبة بينهم، انفصال تام. ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، هذا هو. قال: ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. يجتنبون سماع كلامهم لأن كلامهم إذا وقع في القلوب أمرضها، ويجر وساوس وأفكار تعرض على الذهن بعد سماع هذه الكلمات، هذا يفرون منه. قال: وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأهل البدع لا يؤتمنون، فكل مجالسهم يطرحون فيها شبهاتهم، فأنت تفر منها ولا تجالسهم. بهذه الآية استدل السلف رضي الله عنهم بعدم جواز مجالسة أهل البدع ولا سماع كلامهم. وجاء في الحديث أيضا في ذكر الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينع عنه، فإن معه شبهات، شبهاته خطيرة، وأهل البدع مثله. بمثل هذا بارك الله فيكم من الأصول يحفظ العبد قلبه من الشبهات، والسلامة لا يعدلها شيء. احفظ قلبك وفر من أهل البدع. كلامنا هذا كله في أهل البدع الذين عندهم شبهات، أما العوام الذي لا يعرف شيئا عن أمور دينه ولا يعرف يلقي شبهات فهذا يتلطف به ويحسن معه ونتعامل معه بإحسان، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه وندعوه إلى الخير. أما كلامنا كله عن أصحاب الشبهات الذين عندهم شبهات، المتكلمون منهم وعلماؤهم ودعاتهم، هؤلاء الذين نعنيهم هنا.